بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال المعترض: وحديث آخر من رواية ابن عمر ذكره الدارقطني في العلل في مسند ابن عمر رضي الله عنهما في حديث: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. قال: حدثنا جعفر وساق السند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا. قيل للختلي: إنما هو سفيان بن موسى. قال: جعلوه عن ابن موسى. قال موسى بن هارون: ورواه إبراهيم بن الحجاج عن وهيب عن أيوب عن نافع مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري سمعه من إبراهيم بن الحجاج أم لا. وإنما لم أفرد هذا الحديث بترجمة لأن نسخة العلل للدارقطني التي نقلت منها سقيمة. انتهى ما ذكره المعترض على هذا الحديث.
يعني يشبه كلامه كلام العلماء، كأنه يعني عالم ومتبحر في هذا العلم، وإنما هو ملبس مدلس يدع ويأخذ ويدع، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. نعم.
ولو الجواب أن يقال: هذا اللفظ المذكور غلط في هذا الحديث، حديث نافع عن ابن عمر ولفظ الزيارة فيه غير محفوظة، ولو كان محفوظا لم يكن فيه حجة على محل النزاع، والمحفوظ في هذا
عن أيوب. الجواب أن يقال: هذا اللفظ المذكور غلط في هذا الحديث. نعم.
حديث نافع عن ابن عمر ولفظ الزيارة فيه غير محفوظة، ولو كان محفوظا لم يكن فيه حجة على محل النزاع، والمحفوظ في هذا عن أيوب السختياني ما رواه هشام الدستوائي وسفيان ابن موسى عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا. هذا هو حديث أيوب عن نافع، ليس فيه ذكر الزيارة أصلا، وكذلك رواه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه وهيب عن أيوب عن نافع مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبيت عن نافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى بن هارون ووهيب وابن علية. أثبت من الدستوائي ومن الجفري ومن سفيان ابن موسى. وقد ذكرنا ألفاظ هذا الحديث فيما تقدم، وذكرنا من رواه عن نافع من أصحابه، وحكينا ما ذكره الدارقطني وغيره في ذلك. وقد وقف على هذا المعترض على ما ذكره الدارقطني في كتاب العلل من الاختلاف في إسناد الحديث ومتنه، ولم ينقل منه إلا طريقا واحدة أخطأ فيه الراوي، ولفظا واحدا وهم فيه الناقل، وأعرض عن ذكر الطرق الواضحة والألفاظ الصحيحة. وهل هذا إلا عين الخذلان أن ينظر الرجل في ألفاظ الحديث وطرقه في موضع واحد؟
لا، بس ماذا قال؟ يقول: وإنما لم أفرد الحديث بالترجمة لأن نسخة العلل للدارقطني التي نقلت منها سقيمة. يعني وكأنه يبرر نفسه، لو جئت تقول: لماذا لم تنقل كلام الدارقطني؟ يقول: يعني النسخة اللي عندي كانت كذا وكذا، فلعل هذا يعني بسبب النسخة، والنسخة ما أوضحت إلا ما أردت فقط. نعم. وقد وقف على هذا المعترض على ما ذكر الدارقطني في كتاب العلل من اختلاف في إسناد الحديث ومتنه، ولم ينقل منه إلا طريقا واحدة أخطأ فيه الراوي، ولفظا واحدا وهم فيه الناقل، وأعرض عن ذكر الطرق الواضحة والألفاظ الصحيحة. وهل هذا إلا عين الخذلان أن ينظر الرجل في ألفاظ الحديث وطرقه في موضع واحد فينقل منها الضعيف السقيم ويدع القوي الصحيح من غير بيان لذلك، ثم يعتل بأن النسخة نقل منها سقيم؟ دول الحريفة بقى يا أخوان، الحريفة في إيه؟ في التضليل. يوم يعمل لك سيب لك كلمة كده: ما أنا ما قلت كده، أصلا قلت النسخة سقيم. يبقى هنا هذا رجع إلى ماذا؟ إلى أن النسخة سقيم. فلأنت قلت: لماذا ابن عبد الهادي لما يستدرك عليه هذه الاستدراك يبقى عنده إيه؟ لأن نسخة ما فيها، إنما اللي فيها أنا نقلته. ما شاء الله، ما صح من نسختك إلا ما وهم فيه الناقل في اللفظ وما أخطأ فيه الراوي، بس هذا؟ هذه نسخة صوفية هذه. نعم.
وهذا الحديث نقله المعترض من كتاب العلل للدارقطني، أخطأ راويه في إسناده وهم في متنه.
زلوه لك أنا راجع أخطائي حيا وميتا، حيا وميتا، وانت عارفها ما يصلح هذا، أوردت عليك وأنت لا ترد عن نفسك، ما يصلح هذا. لكن من لم يعرف نفسه خضال، وأكيد أنه عنده أخطاء، من الذي يعني يعصم من هذا؟ مثل ما يقول الواحد إذا ألف كتابه يقول: فما كان فيه من صواب كذا كذا، وما كان فيه من خطأ فكذا كذا كذا، بس ما يدري هو. واحد يصنف في الخطأ وما كان فيه من خطأ فكذا، هذا لا يشفع له. لكن إذا كان فيه خطأ لم أنتبه إليه، لو فيه خطأ أنا ما أعرفه فأنا راجع عنه، أنا مذهبي السن. هذا كلام جيد. لما قلنا هذا الكلام يوما ما بضوابطي وقيودي، مع كما هو معروف أن الواحد لو ظهر له خطأ يوما ما حيا أو ميتا وخلاف السنة فمذهبنا السنة، لأن الإنسان مثلا ما عرف أنه مثلا له خطأ معين وهو مصير عليه بل يتراجع، قوم يستهزئون يقول هذا الرجل شوف يقول راجع عن خطأ حيا أو ميتا ويستهزئون، ثم شاء الله أن يقولها رسله، فماذا يصنع أتباع رسلان؟ وصاروا يمدحون رسلان بهذا، شوف هذا الرجل يقول أنا كذا، يمدحون مع أن الموضع ليس موضع مدح، موضع خذلان وموضع تمويه. والواجب عليك يا رسلان، يا من عرفت لك أخطاء كثيرة وكثيرة وكثيرة وكثيرة، أن تتراجع عنها أو أن تبين مرادك. إن رأيتها صوابا بين صوابها بالأدلة، إن كانت خطأ ارجع عنها بأعيانه، فما يكفي في هذا الأمر. لكن انظر ما كان ذما عندك صار مدحا عنده، إن هو إلا الهوى الذي يتحكم بأصحاب، يتحكم في أصحاب. فلا تعجب من شيخ فقط، اعجب من شيخ وطالب. نعم.
وأما خطأه في إسناده فقوله عن عون بن موسى، وإنما هو سفيان بن موسى وهو شيخ من أهل البصرة، روى له مسلم في صحيح حديثا واحدا متابعة يروي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء فابدأوا بالعشاء. وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل عنه أباه فقال: مجهول. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وأما ما هو وهمه في متنه فقوله صلى الله عليه وسلم: من زارني إلى المدينة. ولفظ الزيارة في حديث أيوب عن نافع ليس بصحيح، والمعروف من حديث عنه: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. وصح منه اللفظ الذي رواه مسلم في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقد سبق هذا الحديث وذكر ألفاظه والكلام على معناه بما فيه كفاية وبالله التوفيق.
يقول: حتى ولو صح ما في دليل على ما يذهبون إليه. هو بيت القصيد ما هو؟ أنكم الآن ترون فضيلة الزيارة المقصودة من البلد، هذه واحدة. والأمر الثاني بقى الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذه الثانية. لماذا تكثرون الكلام وتأتون بأحاديث ضعيفة وطرق واهية؟ حقق المسألة هذه، هل النبي يقصد قبره بالزيارة من البلد؟ ما الدليل؟ فلا، ما تأتون به من أدلة وإن كانت ضعيفة هي أدلة عامة. من زارني إلى المدينة كنت له شفيعا وشهيدا، مثلا من زارني إلى المدينة، من زارني، من حج ولم يزورني فقد جفاني، مع ضعف كل هذه الأحاديث، إلا أنه المعنى يحمل على يأتي المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزور النبي من خلال المسجد، ففيه فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة، لمن كان في المسجد مقبلا من سفر أو كذا، فيأتي النبي فيسلم عليه، ما فيها إشكال. لكن شد الرحال إلى القبر هي دي محل الكلام، والاستشفاع بصاحب القبر هذا هو محل الكلام. نعم.
قال المعترض: الحديث السادس: من زار قبري أو من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا. قال: رواه أبو داود الطيالسي في مسنده قال: وقد سمعت المسند المذكور كله متفرقا على أصحاب ابن خليل. ثم أطال بذكر إسناده إلى أبي داود الطيالسي.
ذكر إسناده إلى أبي داود يكثر الرجال. قال: حدثنا
سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال: حدثني رجل من آل عامر عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عمر
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد.
ذكر إسناد إلى أبي داود الطيالسي، ما قيمة هذا؟ هو يقول هنا: وقد سمعت المسند المذكور كله متفرقا عن أصحاب ابن خليل، ثم ذكر السند. طب وإيه علاقة هذا؟ أنت تستدل بحديث عند أبي داود الطيالسي، أذكر الحديث، تذكر إسنادك، وقد يكون فيه مثلا 20 رجلا، إيه قيمة هذا؟ أن الكلام فيه، أن الكتاب فيه كلام ورجال وأبحاث إسنادية نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله عز وجل في الآمنين يوم القيامة. قال والجواب أن يقال هذا الحديث ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه، ولأجل اختلاف الرواة في إسناده واضطرابهم فيه جعله المعترض ثلاثة أحاديث، وهو حديث واحد ساقط الإسناد لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. وقد خرجه البيهقي في كتاب شعب الإيمان وفي كتاب السنن الكبير، وقال في كتاب السنن بعد تخريجه هذا إسناد مجهول. قال قلت وقد خالف أبا داود غيره في إسناده ولفظه، وسوار بن ميمون شيخه يقلبه بعض الرواة ويقول ميمون بن سوار، وهو شيخ مجهول لا يعرف بعدالة ولا ضبط، ولم يشتهر بحمل العلم ونقله. وأما شيخ سوار في هذه الرواية رواية أبي داود فإنه شيخ مبهم، وهو أسوأ حالا من المجهول، وبعض الرواة يقول فيه عن رجل من آل عمر كما في هذه الرواية، وبعضهم يقول عن رجل من ولد حاطب، وبعضهم يقول عن رجل من آل الخطاب. وقد قال البخاري في تاريخه ميمون بن سوار العبدي عن هارون أبي قزعة عن رجل من ولد حاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في أحد الحرمين قاله يوسف بن راشد. قال حدثنا وكيع قال حدثنا ميمون، هكذا سماه البخاري ميمونا من رواية وكيع عنه، ولم يذكر فيه عمر، وزاد فيه ذكر هارون، وقال عن رجل من ولد حاطب، وفي هذا مخالفة لرواية أبي داود من وجوه. وقال في حرف الهاء من التاريخ هارون وأبو قزعة عن رجل من ولد حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المهم أنه ذكر الإبهام في هذا والإضطراب إلى أن قال وقد تفرد بهذا الحديث عن هذا الرجل المبهم الذي لا يدرى من هو ولا يعرف ابن من هو، ومثل هذا لا يحتج به أحد ذاق طعم الحديث أو عقل شيئا منه. نعم،
هذا مع أن رويه عن هارون شيخ مختلف في اسمه غير معروف بحمل العلم ولا مشهور بنقله، ولا يوثق أحد من الأئمة ولا قوى خبره أحد منهم، بل طعنوا فيه وردوه ولم يقبلوه. وقد خلط المعترض في هذا الموضع تخليطا كثيرا، وجعل هذا الحديث الضعيف المضطرب ثلاثة أحاديث، وأخذ يقويه على عدده في تقوية الضعيف، ثم أخذ يناقش من تكلم فيه وبين
يعني كأن الحديث الأطرق متعددة يقوى به، وهو حديث واحد جعله ثلاثة أحاديث ثم صححه بالطرق وهو حديث واحد. نعم،
ثم أخذ يناقش من تكلم فيه وبين حاله من الأئمة الحفاظ.
شوف دي مسألة عقدية يا إخواني، بحثت هنا من جهة الليه الحديث أولا، فأنت الآن ثم ليس الحديث البحث العادي بل البحث الدقيق المتبع تتبع الطرق، لأن ابن عبد الهادي يكتشف تدليساته وتخليطات هذا الرجل، فيحتاج إلى دقة، ما هو بتقليد، يحتاج إلى دقة، لأن نفس ابن عبد الهادي هنا نفس واضح، مش رجل يعني سارق من غيره، هذا نفس واضح. فالمشكلة الآن وأنت ترد على المبتدع اليوم كما قلنا تحتاج إلى مؤهلات عديدة. هل أنت الآن هتناقش تقول له والتوسل كذا وهذا غير جائز ولم يرد دليل وتسكت فقط؟ هو يقول لك تعالى أنا عندي أدلة 1 2 3 4 5 10 20، فماذا أنت صانع بها؟ هنا تحتاج إلى الصنعة الحديثية في الرد على أحاديثه. نعم،
قال وهذا داب هذا المعترض يقوي الضعيف ويضعف القوي. قال وسوار بن ميمون روى عنه شعبة وروايته عنه دليل على ثقته عنده فلم يبقى.
فهذا دأب المعترض يقوي الضعيف ويضعف القوي. نعم،
قال فلم يبقى في الإسناد من ينظر فيه إلا الرجل الذي من آل عمر والأمر فيه قريب، لا سيما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين، فيقال لا تعرف رواية شعبة عن سوار إلا في هذا الحديث الضعيف المضطرب الإسناد. وقد زاد في روايته عنه على رواية الطيالسي ذكر هارون بن قزعة المجهول الذي لم يتابع على ما رواه، وأسقط ذكر عمر الذي ذكره الطيالسي. فإن كانت رواية شعبة عن سوار هي المحفوظة فالحديث غير صحيح لانقطاعه وجهالة رواته، وإن كانت رواية الطيالسي عنه هي المحفوظة فالخبر ليس بصحيح أيضا للانقطاع والجهالة، فهو على التقديرين غير صحيح ولا ثابت سواء صحت رواية شعبة عن سوار أم لم تصح. وروى شعبة خبرا عن شيخ له لم يعرف بعدالة ولا جرح عن تابعي ثقة عن صحابي، كان لقائل أن يقول هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره، وليس في إسناده وليس في إسناد خبره من يحتاجه إلى النظر غيره. فأما إذا كان في إسناد الخبر الذي رواه شعبة من الرواة من لا يحتاج به غير شيخه، كما في هذا الخبر الذي رواه عن سوار لم يلزم أن يكون صحيحا ولا قويا، على أن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم، الكلمة والشيء والحديث والحديثين، الكلمة والشيء والحديث والحديثين وأكثر من ذلك. وهذا مثل رواية عن إبراهيم بن مسلم الهجري وجابر الجعفي وزيد بن الحواري العمي وثوير ابن أبي فاتقة ومجالد ابن سعيد وداود بن يزيد الأودي وعبيدة ابن معتب الضبي ومسلم بن الأعور ومسلم وموسى بن عبيدة الربذي ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح وعلي بن زيد بن جدعان وليس بن سليم وفرقد السبخي وغيرهم ممن تكلم فيه ونسب إلى الضعف وسوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الثقات. وسوار بن ميمون إن صحت رواية شعبة عنه من هذا النمط، بل هو دون كثير من هؤلاء الذين سميناهم ممن روى عنهم وهو متكلم فيه، فإن بعض هؤلاء له حديث كثير وروايته تصلح للمتابعة والاعتضاد والاستشهاد. وأما سوار بن ميمون فإنه شيخ مجهول الحال قليل الرواية، بل لا يعرف له رواية إلا في هذا الحديث الضعيف المضطرب. ومع هذا فقد اختلف الرواة في اسمه ولم يضبطوه، وبعضهم يقول ميمون بن سوار وبعضهم يقول بالقلب سوار بن ميمون، والله أعلم هل كان اسمه سوارا أو ميمونا. فكيف يحسن الاحتجاج بخبر منقطع مضطرب نقلته غير معروفين ورواته في عدالة في عداد المجهولين؟ والله الموفق. ثم قول المعترض فلم يبق في الإسناد من ينظر فيه إلا الرجل الذي من آل عمر والأمر فيه قريب، قال كلام ساقط جدا وقد بينا الاضطراب فيه.
يعني ترك كل ما مضى ويقول فلم يبق في الإسناد من ينظر فيه إلا الرجل الذي من آل عمر والأمر فيه قريب. نعم
كلام ساقط جدا وقد بينا الاضطراب في هذا الرجل والاختلاف في اسناد حديثه، وقول من قال فيه عن رجل من ولد حاطب، وكون هذا الرجل المبهم الذي هو أسوأ حالا من المجهول في اسناد الحديث هو من بعض أسباب ضعفه. والحاصل أن هذا الحديث الذي رواه هذا الرجل المبهم حكم عليه بالضعف وعدم الصحة لأمور متعددة، وهي الاضطراب والاختلاف والانقطاع والجهالة والإبهام.
هذه خمسة كل واحدة منها تسقط بعيرا، فكيف بها مجتمع؟ الاضطراب والاختلاف والانقطاع والجهالة والإبهام. نعم
فقول المعترض عن الرجل المبهم والأمر فيه قريب كلام لا ينفعه ولا يحصل غرضه، بل لو ناقضه غيره وقال والأمر فيه بعيد لكان كلامه أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ من كلامه، والله أعلم.
صحيح، لأنه ما لم يرد إذا بيان هذا المبهم من هو لنعرف ثقة أم لا، لو لم يرد هذا لرددنا الحديثة. إذا كانوا يردون إذا كانوا يضعفون مرسل التابعي نظرا لتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير ذكر إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري من أسقط، هو أسقط صحابي ولا أسقط تابعي آخر، ما ندري. لأجل هذا ما أخذنا من رسل هؤلاء الكبار. نعم
ثم قال المعترض وأما قول البيهقي هذا إسناد مجهول فإن كان سببه جهالة الرجل الذي من آل عمر فصحيح وقد بينا قرب الأمر فيه، وإن كان سببه عدم
فالكلام اتضح في هذا. فنقف عند قول المعترض. هذا صاحب هوى. نعم يعني هو يترك الأحاديث المشهورة وهي صحيحة ويأتي إلى هذه، كما ذكرنا لكم من قبل، ترى الواحد يترك الإجماعات ولا نصوص عليها ويأتي يقول إيه وفي فتح الباري ذكر ابن حجر كذا كذا، وفي مسند سعيد بن منصور في سنة سعيد بن منصور ذكر كذا، ويأتي بطريق إيه فيها ما فيها من الضعف وكذا ليدلل على كلامه ويترك نصوص عليها. هذا شأن أهل الهوى الذين قال الله عنهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله إيه فاحذروا. نعم أي نعم هذه معاوية تقريبا بعد الشهادتين نعم، يعني يكون هذا الحديث هو وأنا أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت له ربا إسلام دينا وبمحمد رسولا، هذا بعد الشهادتين، لأن هذا يوافق يعني تقرير الشهادتين مع المؤذن، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم في جاء وأنا أشهد فقط. نعم نعم
ان كل الذين الصلاه قال لكن كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون قبل المغرب بين الاذان والاقامه وهو يراه فلا ينكر ذلك عليه. ثبت عنه صحيح ما صار بين كل الاذانين صلاه ثم اختلف الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها النصف سنه، هذا يبين ان الصلاه قبل العصر والمغرب والعشاء حسنه وليست بسنه، ومن احب ان يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الحسن، وأما أن يعتقد أن ذلك سنة باطلة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا خطأ. الصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات.
أعد هذا يقول بعد ما قال كراهية أن يتخذ الناس سنة.
فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة.
طب لماذا خصصناها بالثلاثة هذه وهو يقول بين كل أذانين صلاة؟ هذا يعم جميع الصلاة.
أي
بس هو أيوه لماذا خصها هنا؟ يقول حتى لا تأخذ الناس هنا سنة كالرواتب.
الرواتب
عندنا
الفجر قبلها
ركعتين
والظهر هناك أربع ركعات.
لا النص عام بين كل أذانين صلاة ثم قال لمن شاء. لمن شاء فقالوا هنا كراهية أن يتخذ الناس إيه؟ سنة، طبعا هي في سنة رواتب، يبقى كيف سنة؟ أولنا كلام شيخ سام يعني إيه؟ سنة لازمة. اقرأ بس
قبل العصر والمغرب وليس بسنة، أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا المحفظ.
طيب يبقى هو حمله على الثلاث الصلوات هذه، لمن شاء حمله على الثلاث صلوات، اللي هو كان أصل استشكالنا بأن هذا في سنة المغرب قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لمن شاء ليفسن غير الرواتب، والحق طبعا بها العصر والعشاء وانا غير راتب، يبقى الشيخ بيحمل هذا على هذا، بس يأبى هذا العموم بين كل أذنين صلاة، ثم قال لمن شاء حمله بقى على أنه مثلا لا يقال من أجل اتخاذ سنة، لكن من أجل ألا يعتقد الناس وجوبها، بل تكون لمن شاء صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، هذا يكون أقرب، يعني يكون لمن شاء مبينا أن هذا ليس واجبا. نعم، إنما لو قلنا هذا عام مخصوص هنحتاج إلى دليل، ولذا احنا قلنا في المغرب واضح الامر هذا، يعني صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء، لان هذا غير مؤكد، فكان الامر في ذلك يعني واضحا، فاشكل علينا مسألة لمن شاء في جميع الصلوات، والوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الفجر سنة الفجر وسنة الظهر، هذا كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم ولا يدع سنة الفجر. بعيد يعني هذا بعيد يعني هذا العام تخصيص، يعني أقصد هذا بعيد عن اللفظ، إنما هو كبيان يعني حكم، بيان حكم نقول بأن لمن شاء هذه تناسب الصلوات التي قبلها سنة غير مؤكد، وده كان أصل استشكالنا، حتى احنا سألنا عن هذه اللفظة نفسها هل هي ثابتة، فإذا بها في الصحيحين لا يصحيح، فهي يعني لمن شاء قيلت في المغرب هذا ثابت في الصحيح، فلأن السنة غير ثابتة. نعم، فإما أن يقال بها لمن شاء إشارة إلى المعنى ذكره شيخ الإسلام أن هذا في الصلوات التي تكون السنة القبلية غير مؤكدة، وإما أن يكون المراد لمن شاء أي أنه لا يلزم بها الإنسان إلزام الفرض لمن شاء، وجاءت السنة الأخرى بأن بتأكيد ما كان قبل الصبح وما كان قبل الظهر. نعم نعم.